إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكر الله عز وجل لنا في سورة النساء المحرمات من النساء على الرجال، فقال سبحانه تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. حرم علينا هؤلاء، وذكر في كتابه أن هذه حدود الله سبحانه، وذكر لنا في كتابه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وذكر لنا في كتابه: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فمن تعدى حدود الله فهو الظالم لنفسه، وهو المستحق للإثم ولعقوبة رب العالمين سبحانه. وكم استحق المسلمون عقوبة ربهم سبحانه تبارك وتعالى باستهانتهم بحدود الله سبحانه، وتفريطهم في دينه، بتضييعهم حدود الله وشرع الله، باستمرارهم للهزل في وقت الجد، لاستحلالهم ما حرم الله سبحانه، سواء كان ذلك بأقوالهم أو بأفعالهم أو بغفلتهم أو باستكانتهم للباطل ورضاهم به، فتركوا دين الله وراءهم ظهريا، فسلط الله عليهم أعداءه في كل مكان. تركوا حدود الله واستهانوا بها، فهذا يتزوج المرأة بغير ولي ولا شهود، ويقولون الزواج العرفي، وهذا يتزوج من لا تحل له، وهذا يتزوج البنت ثم يطلقها ثم يدخل بأمها، وهذا يقع في الزنا، وهذا يحلل الزنا بريبة وبكلام باطل، وهذا وهذا، وكل يأخذ من دين الله ما اشتهاه ويترك ما لم يعجبه، فضيعوا دين الله فاستحقوا الضياع والحرمان. تسلط عليهم أهل المشرق وأهل المغرب، أذاقوهم الويلات، انتصروا عليهم في الحروب، ضيعوهم وأخذوهم وراءهم ذيولا، فصاروا ذيولا بعدما كانوا رؤوسا، قادوا الناس في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونسيهم الناس بعد ذلك وسخروا منهم وجعلوهم وراءهم لا يعرفون شيئا من أمر دينهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لن يعود للإسلام ما كان عليه قبل ذلك حتى يرادع المسلمون دينهم. إنهم يشكون الناس إلى الناس، يتركون الله سبحانه، يتقوون بالناس، فيطلبون النصر من عند الشرق ومن عند الغرب، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا بهم يضغط عليهم حتى يتركوا دينهم وحتى يتنازلوا عن أشياء من دينهم فيرضون ولا يرضى الكفار، كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا أبدا، مهما تنازل المسلمون عن شيء طلبوا منهم التنازل عن أشياء، مهما رضي المسلمون بشيء طلبوا منهم الرضا عن كل الأشياء حتى يتركوا دينهم وراءهم، وقد حذرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وكم قرأوا هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لم ينظر المسلمون في هذه الآية. ألم يقل الله عز وجل للمسلمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فإذا بالمسلمين يرضون عما يرضى عنه هؤلاء، فيشيعون فيما بين المسلمين وفي بلاد المسلمين الفواحش، من زنا، من محرمات، من لواط، من وقوع ومواقعة لكل ما حرم الله سبحانه، من فجور، من عري، من اختلاط، من تمييع لحدود دين رب العالمين سبحانه. ويرضى المسلمون بذلك ويعيشون في مهانة بعدما كانوا في مهابة، يعيشون في ذل بعد أن كانوا في عز، رضوا بغير دين الله سبحانه. فلم يرضى عنهم الكفار حتى يتنازلوا عن جميع دين الله سبحانه. هؤلاء اليهود قد تمسكوا بدينهم وقالوا اليمين المتطرف والشمال أو اليسار أيضا، وكلهم يدعون إلى دينهم ويتمسكون به في أشياء، وقد حرفوه وضيعوه، ولكن اجتمعوا على أن يبيدوا المسلمين في كل مكان. والمسلمون يقولون: الجهاد الجهاد، أي جهاد هذا؟ وهم لم يجاهدوا أنفسهم ولم يجاهدوا في الله سبحانه تبارك وتعالى أهواءهم، وإنما فرطوا فصاروا أشباه الرجال وليسوا بالرجال، صاروا قد قلدوا هؤلاء في باطلهم، في موضاتهم، في لهوهم، في لعبهم، ولم يقلدوهم في جدهم. تركوا الجد لأهله، تركوا العلم لأهله، وأخذوا باللهو وبالباطل، أخذوا بالعري وبالفجور، وتركوا عزائم الأمور، فضاعوا وضيعوا، فلهم الويل في الدنيا وفي الآخرة لهم الثبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآيات فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى على الرجال من نساء. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. فحرم زوجة الأب أن يتزوجها الابن، فإن استحل الابن ذلك كان كافرا واستحق أن يقام عليه حد الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هؤلاء المحارم، وتسمع في الغرب الكافر عن زنا المحارم وعن استباحة ذلك، وكم تقرأ في ذلك كيف يكتبون ويستمرئون ذلك، ويقع ذلك في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. حرم الله عز وجل أن يتزوج الرجل أمة أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو بنته، وكان الكفار يفعلون ذلك، ثم صاروا يزنون في هؤلاء، وتسمع في أسئلة المسلمين في بلاد المسلمين عن الذي ينام بجوار أخته فيزني بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والرجل يزني بابنته، الأخ يقع مع أخته ومع أخيه في الفاحشة في بلاد المسلمين، ولا أحد ينكر ولا أحد يعلم، ويضيع دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وينتظرون النصر من رب العالمين سبحانه. النصر يأتي لمن ينصر دين الله، لمن يجاهد هواه وشيطانه، لمن يدافع عن دين الله، لمن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن لا يفرط ويضيع. ولكن ضيع المسلمون ورضوا بذلك، رضوا بالحرام واستقر في بيوتهم وفي أهليهم وفي أصدقائهم، يرون الفحش والفواحش ويسكتون. هذا يتزوج بصديقته في الجامعة زواجا يزعمون أنه حلال وهو الحرام، يتزوج بغير ولي، يتزوج بغير شهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح، لا يتم النكاح إلا بولي. الذي يزوج الفتاة وليها، أبوها أو جدها إن لم يكن أب، أو عمها إن لم يكن الأب ولا الجد، أو أخوها أو ابنها أو عمها أو ابن عمها، العصبات الذين يحافظون عليها ويخافون على سمعتها ودينها، فلا نكاح إلا بولي. فإذا بالفتاة تهرب من أسرتها لتتزوج من تحب بغير ولي وبغير شهود، وإذا أتت بالشهود ففسق من أصدقائها يشهدون على باطل بباطل وزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نكاح إلا بولي. فإذا وقعوا في هذه الخطوة فإذا بخطوات تليها يقعون فيها، يستمرئون ما وقعوا فيه، ثم يعاشر الفتى فتاته، ثم إذا شاء بعد ذلك ألقاها ورماها، ثم يتزوج غيرها، فالأمر سهل عليه وسهل على الفتيات أن يقعن في ذلك. ويأتي الحمل وتذهب بهذا الحمل من السفاح إلى الطبيب للإجهاض، فتقتل نفسا بداخلها، وقد تقتل هي في هذا الإجهاض الذي تقع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يشيع ذلك في المسلمين ويكثر في أوساطهم في الجامعات وفي المعاهد، يكثر ذلك فيه، فيستحقون غضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، فيسلط عليهم أعداءهم فينالون ويأخذون بعض ما في أيديهم. رضوا قبل ذلك بالربا فعاشوا فيه، أكلوا منه، تعاملوا به، صار بينهم كالشيء الحلال، أخذوا الربا، والله عز وجل قد قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فرضوا بذلك، أخذوا الربا وأكلوه، وأذنهم الله بحرب منه سبحانه. وأي حرب أشنع وأعظم مما هم واقعون فيه الآن، لا يقدرون أن يدافعوا عن أنفسهم، يضربون بالصواريخ ويقتلون ويدافعون عن أنفسهم بالحجارة. أي مهانة أعظم مما هم فيه الآن؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يتحللون ما حرم الله سبحانه، يستحلونه. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الفرج، الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أربعة أشياء ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: لأكونن في أمتي أقوام يستحلون. بعدما كانت محرمة وقد عرفوا حرمتها استحلوها وأباحوها، ولم ينكر أحد عليهم شيئا من ذلك. يستحلون الحرى، الفروج، فيقعون في الزنا، يتركون ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، يتركون كتاب الله ويأخذون بالهوى في أنفسهم. يستحلون الحرى والحرير، فيلبس الرجال الحرير والذهب، يظهرون الغنى أمام الناس وينسون الله سبحانه تبارك وتعالى رب الناس. والخمرة والمعازف، كانوا يستترون بالخمور، فإذا بها تباع أمام الناس علنا، يبيعها تاجر الخمور ويعرف هذا محل للخمور، يشتري منه المسلمون ليسهروا ويشربوا ولا يتناهون عن منكر. ما الذي ينتظرونه من الله سبحانه؟ شربوا أم الخبائث ووقعوا في الربا، أعظم الفواحش وأعظم المحرمات. وقعوا في زنا المحارم، وقعوا في الزنا، استحلوا محارم الله بالحيل. ماذا ينتظرون من الله سبحانه؟ يبكون على حالهم وما هم فيه، ولا يبكون على أنفسهم وتفريطهم في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. أفيقوا أيها المسلمون، عودوا إلى الله سبحانه قبل أن ينزل أعداؤكم في دياركم فلا تملكون لأنفسكم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المسلمين إذا تبايعتم بالعين وضربتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا فعلتم هذه الأشياء، إذا تبايعتم بالعينة، بالربا، بيع العينة، بيع الربا، حيلة على أخذ الربا وأكل الربا، إذا تحيلتم على الربا، والآن يقع المسلمون في الربا جهارا نهارا. يسلف الرجل أخاه مالا ويقول: هذا مال تجارتي، لو أنني أنفقته في التجارة وتعاملت به خلال عام يأتيني بكذا، فأعطني عليه مبلغ كذا وكذا. هكذا يفعلون. يعطي الرجل للآخر مالا: خذ، شغل هذا المال، وكم تعطيني على هذا المال؟ يقول: أعطيك على كل 100 10%، 6%، وهذا عين الربا. يقرضه ليأخذ رأس المال ولا يرضى بخسارة، ولا يعرف كيف يشغل هذا ماله، ولعله لا يشغله أصلا، بل يأخذه ليقضي دينا عليه، ثم إذا أعطاه بعد ذلك تقسيطا يزيده فوق ماله الذي أخذ منه. يتعاملون بالربا ويقعون في الفواحش، وقد حرم عليهم سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم نساء الآباء، وحرم من النسب هؤلاء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء قد حرمهن الله سبحانه، وحرم بناتهن إلا العمات والخالات، فيجوز أن يتزوج الرجل بابنة عمته وابنة خاله، ويجوز للبنت أن تتزوج ابن عمها وتتزوج ابن خالتها. ولكن العم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه، والخال لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته، وكذلك الرجل لا يتزوج بعمته ولا بخالته. أما الخمس الباقيات فيحرمن ويحرم بناتهن هكذا وإن سفلن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم من الرضاعة قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه من الرضاعة. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن التي تحرم من الرضاعة من أرضعت الإنسان 5 رضعات معلومات، فقال 5 رضعات معلومات يحرم، وكانت آية فنسخت تلاوة وبقي حكمها. كذلك أخواتكم من الرضاعة، وقال في الحديث صلوات الله وسلامه عليه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقال إنما الرضاعة من المجاعة، وما كان في الثدي فالرضاعة إذا أرضعت المرأة الصبي الصغير الذي يرضع مثله في 2 سنين الرضاعة الأولى والثانية، فهذا الذي يحرم في الرضاعة. كذلك ابن هذا الرضيع يحرم على المرأة التي أرضعت، فقد صارت أما له في أحكام الأم من تحريم نكاح، فيحرم عليها هذا الرضيع وابنه وابنه وهكذا. ويحرم على الرضيع أن يتزوج بهذه المرضعة وبأمها وبأختها وبعمتها وبخالتها وهكذا. وأخواتكم من الرضاعة، وهنا الأخت من الرضاعة سواء كانت ابنة المرضعة أو ابنة امرأة أخرى أرضعتها هذه المرضعة، فمن اجتمعن على ثدي واحد يحرم بعضهم على بعض حرمة نكاح. إذا ارتضع الولد من امرأة أرضعته 5 رضعات معلومات، وبنت لامرأة أخرى أرضعتها هذه المرأة وهكذا، فيحرم بعضهم على بعض. أما إخوة هذا الرضيع من النسب فلا يحرم على هذه البنت التي رضعت معه، لأن الذي يحرم فقط من اجتمعوا على ثدي واحد، فالأم التي أرضعت يحرم كل من رضع منها على الآخر، هذه القاعدة. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أم المرأة الحمام. أمهات نسائكم سواء دخلتم بالمرأة أو لم تدخلوا بها، يحرم على الرجل أن يتزوج حماته، والله سبحانه له الحكمة البالغة. ومن حكم الله عز وجل في ذلك أن الرجل إذا عقد على فتاة فيحتاج أن يدخل بيتها، يحتاج للدخول في هذا البيت، فإذا دخل وقد حرم عليه أن يتزوج أمها صار الأمر هينا ورضي صاحب البيت بذلك. أما إذا كانت تحل له الأم صار في البيت حيطة وصار في البيت حذر، ولم يقدر الرجل أن يترك البيت لأن زوج ابنته مولود وامرأته في هذا البيت، ولذلك حرم الله عز وجل تحريما أبديا ذلك. فإذا عقد الرجل على فتاة حرم عليه أن يتزوج بأمها، صارت من المحرمات عليه فلا يجوز له أن ينكحها. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة. ربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي تربين، وهذا قيد أغلبي، يعني الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة ومعها فتاة فالغالب أن تكون الفتاة صغيرة، والغالب أن تأخذها الأم معها في بيت هذا الزوج الجديد، والغالب أنه يكفلها ويربيها. فإذا كان الأمر على ذلك فقد حرم الله عز وجل على الرجل إذا دخل بهذه الأم أن يتزوج ابنتها وهي الربيبة، لأنها صارت في بيته. وللعلة نفسها أن البنت معه وهي صبية صغيرة، وتكبر هذه البنت ويشق الاحتراز منها من النظر إليها ومن الخلطة معها، فلذلك جعل الله عز وجل الحرمة أبدية. يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بهذه البنت التي دخل بأمها وقد ربى هذه البنت في بيته، فإذا لم تكن هذه البنت في بيته فأيضا فهي محرمة عليه طالما دخل بأمها، لأن الأم في بيت هذا الرجل، والبنت تحتاج أن تأتي إلى أمها وتدخل في بيتها وتأكل من أكلها، فلو لم تكن الحرمة موجودة لتعذر هذا الأمر وشق على البنت أن تزور أمها في وجود زوج أمها، ولكن الله برحمته سبحانه حرم على هذا الزوج للأم أن يتزوج ببنتها، فصار أن تأتي إلى بيت أمها وأن يراها زوج أمها أمرا ليس بالمحرم، فأباح الله ويسر بفضله وبكرمه ذلك سبحانه تبارك وتعالى. أما هذه الربيبة إذا لم يكن الرجل قد دخل بأمها وطلق الأم، يجوز له أن يتزوج بهذه الربيبة، لأن الله عز وجل ذكر هذا القيد وعقب قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا تزوج الرجل المرأة ولها بنت ولم يدخل بهذه المرأة وطلقها، جاز له بعد ذلك أن يتزوج من بنتها فلا جناح عليه. ثم ذكر من المحرمات قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الإبن، زوجة الإبن محرمة أبديا على حماها على أبي زوجها، سواء كان هذا الإبن دخل بها أو لم يدخل بها. فقد ذكر الله عز وجل ثلاثا يحرم على الرجل أن يتزوجهن سواء دخل بهذه التي تزوجها أو لم يدخل بها، فمنها ما ذكر الله عز وجل في أول هذه أو قبل هذه الآية، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، زوجة الأبي. إذا الرجل تزوج بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها حرمت على ابنه، فلا يجوز له أن يتزوجها، زوجة الأب. وحلائل أبنائكم، زوجة الابن، سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها الابن تحرم على حماها. كذلك أم الزوجة حماة الإنسان، دخل بزوجته أو لم يدخل حرمت عليه حماته، فلا يجوز له أن يتزوجها. وقيد واحدة وهي الرابعة وهي الربيبة، قيد بأن الرجل يدخل بالمرأة، فإذا دخل بها حرمت عليه الربيبة، يعني بنتها التي رباها هذا الإنسان أو ربها وكفلها، فإن لم يكن قد دخل بهذه المرأة لم تحرم عليه هذه الفتاة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم، وأكد هنا قال الذين من أصلابكم ليفرق بين الابن الصلبي وبين الابن المتبنى، فإذا تبنى إنسان ولد حرم عليه ذلك، ويجب عليه أن ينسبه لأبيه الحقيقي، فإن لم يعلم أباه الحقيقي نسبه إلى الأخوة في الدين ونسبه إلى اسم، ولكن ليس اسمه هو ولا اسم آبائه، هذا الابن المتبنى. فإذا تزوج المتبنى من فتاة وطلقها جاز لهذا الذي كان تبناه قبل أن يعرف التحريم، جاز له أن يتزوجها لأنها ليست زوجة ابن صلبي له، لذلك قيد الله سبحانه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن حليلة الابن يحرم على حماها أن يتزوجها، حليلة الابن وابنتها هل يحرم على حما هذه الفتاة أن يتزوجها؟ لا، لأن التحريم هنا لكون هذه بعينها وطئها ابن هذا الرجل، فإذا كان هذا الابن تزوج امرأة والمرأة لها ابنة فأبوه يكون حما لزوجة ابنه، ويجوز له أن يتزوج ابنتها، لأن التحريم في من وطئها الابن ليس في غيرها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين في النكاح، فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويتزوج عليها أختها مراعاة لغيرة النساء وللصلة في الأرحام وللمودة بينهما، فحرم الله سبحانه وتعالى على الرجل أن يتزوج المرأة وأختها. لكن إن طلق أختها أو ماتت عنه هذه التي تزوجها جاز أن يتزوج أختها بعد ذلك، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يجنبنا ما حرم سبحانه، وأن يعيدنا إلى دينه سبحانه، وأن ينصر دينه دين الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فذكر الله عز وجل لنا هؤلاء المحرمات من النساء، وآخر ما ذكر في هذه الآية قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، قال إن الله كان غفورا رحيما. غفر، ستر ومحى الذنب سبحانه لكونه رحيما يرحم عباده فيغفر ويستر ذنوبهم، فما مضى قبل ذلك ورجع العبد عنه فتاب الله عز وجل عليه بمغفرته وفضله ورحمته سبحانه. ثم ذكر المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه. المحصنات، وهذه قراءة كل القراء بالفتح فيها المحصنات، وإن كان غيرها من هذه الكلمة يأتي مفتوحا ومكسورا، فيقال المرأة محصنة ومحصنة. محصنة بمعنى أحصنها غيرها، يعني أن الله أعف هذه المرأة بالنكاح فتزوجت فهي محصنة. وهي محصنة أي محصنة لفرجها، حافظة لفرجها، فهي محصنة ومحصنة. أما هذه الكلمة في هذه الآية فذكرها مفتوحة فقط، قال والمحصنات من النساء. فالمرأة المحصنة أي المتزوجة لا يحل لأحد أن يتزوجها، والمحصنات من النساء. وترى الآن بين المسلمين من يصنع ذلك، تكون المرأة متزوجة وتهرب من زوجها وتهرب من أهلها، ويتزوجها إنسان آخر يعيش معها في الحرام ويعلم أنها على ذمة إنسان آخر، ومع ذلك يعاشرها، وقد تلد من هذا الرجل الجديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كل امرأة متزوجة لا يحل لأحد أن يتزوجها، ولا يحل لأحد أن يمنيها ويعدها بنكاح إذا طلقت من زوجها. وكم ترى مثل ذلك، يمشي الرجل مع صديقة له يتخذ خدينا وتتخذه خدنا لها، ويعشمها بالزواج إذا طلقها زوجها، وتسعى في الطلاق، فإذا طلقت تزوجها هذا الآخر، أو لعله لا يتزوجها، وقد مضى معها في الحرام أياما وشهورا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحصنات من النساء، لا يجوز للإنسان أن يطلب من المرأة أن تطلب الفراق من زوجها ليتزوجها هو. وترى إنسانا يسعى في طلاق امرأة، وتتعجب لجده في سعيه، وتسأله لما يسعى في ذلك، يقول لله إنها صعبان علي، إنها مسكينة، إنها كذا، وتستشعر في نفسك أنه كذاب مخادع، ثم تراه بعدما طلقت يريد هو أن يتزوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يفرق البيت ويخربه حتى يتزوج هو بهذه، ولا تدوم العشرة، فما بني على حرام لن يدوم، لن يديمه الله سبحانه، فإذا به يذيقها الأمرين ثم يرميها بعد ذلك جزاء وفاقا، تستحق ذلك لأنها عصت الله سبحانه تبارك وتعالى. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين، في حال يكون فيه سبي ويكون فيه عبيد فهنا إذا غزا المسلمون وانتصروا على الكافرين وسبوا منهم ولم يكن بينهم معاهدات في أمر الأسارة جاز لهم أن يسبوا النساء، وإذا سبيت المرأة فصارت في يد إنسان أعطاها له الإمام أو الحاكم صار من حقه أن يستبرئها، ينتظر حتى ينقضي حيضها، أو إذا كانت حاملا تضع حملها، ثم يجوز له أن يطأها بملك اليمين بعد ذلك. هذا في حال يوجد فيه عبيد وإمام. وإن كان دين الإسلام العظيم قد منع الإنسان من أن يتزوج امرأة متزوجة، ولكن أباح في هذه الصورة فقط، لأنه جاء والحاصل بين الناس حروب، فإذا بالكفار يسبون المسلمين فيفعلون بهم ذلك، فإذا سبى المسلمون الكفار ولم يفعلوا صار المسلمون لقمة سائغة في أيدي الكفار، فإذا بالمسلم يأسر الكافرات ولا يفعل بهن شيئا، والكافر يأسر المسلمات ويفعل فيهن ما يشتهي، فيطمئن الكفار على نسائهم وتضيع نساء المسلمين. لذلك أباح الله عز وجل للمسلمين أن يطأوا هؤلاء بملك اليمين إذا قسمهن الحاكم على المسلمين بعد أن سباهن من الكفار معاملة بالمثل، كما يفعل الكفار يفعل بهم ترهيبا لهم وتخويفا لهم من أن يقدموا على حرب المسلمين. هذه كانت وسيلة لتخويف الكفار، وضاعت كل الوسائل لتخويف الكفار الآن، فلا وسيلة لأيدي المسلمين إلا وسيلة واحدة يخاف منها الكفار ويحاولون أن يطمسوها، وهي دين الإسلام. دين الإسلام إذا رجع المسلمون إلى دين الله سبحانه فعرفوا الحلال وعرفوا الحرام، أخذوا ما أحل الله وتركوا ما حرم الله، وأعدوا أنفسهم لهؤلاء الكفار، خاف الكفار منهم. أما إذا ترك المسلمون ذلك وراءهم وكانوا أصحاب شعارات وأصحاب هتافات وأصحاب رفع أصوات، فلا ينتظر إلا أن يضحك عليهم عدوهم، وإلا أن يستزلهم أكثر مما هم فيه من ذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كتاب الله عليكم، كما قال سبحانه: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ويأتي تفسيرها في الحديث القادم إن شاء الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة والكافرين، اللهم عليك بالقوم المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل المسلمين يتمسكون بدينهم ويراجعون أمر ربهم، اللهم اجعل المسلمين يحافظون على دينهم وعلى ديارهم، اللهم اجعل المسلمين يخافون منك يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ارفع راية الجهاد، وأهلك أهل الشرك والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حدوائر الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.